نأتي إلى مسألة وهي مسألة وهي تابعة للدرس الماضي، حكم الوقوف بعرفة. نعم، حكم الوقوف بعرفة والمزدلف، لكن حكم الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج بإجماع أهل العلم. إذن أهل العلم مجمعون على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، ولا يصح الحج إلا بذلك، فمن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. مما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عبد الرحمن بن يعمر: الحج عرفة، من أتى ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. من أتى ليلة جمع أي ليلة المزدلفة، أي أتى عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج، فقد أدرك الحج. نأخذ من هذا الحديث فائدتين. الفائدة الأولى هو أن الحج، أن عرفة أو أن الوقوف بعرفة ركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. وناخذ منه أن الوقوف بالمزدلفة ليس بركن. ناخذ منه أن الوقوف بالمزدلفة، أن المبيت بالمزدلفة، أحسنت، ليس بركن. المبيت بالمزدلفة ليس بركن. وجه ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أتى ليلة جمع قبل طلوع الفجر. إذن هنا سيقف بعرفة، من وقف بعرفة قبل طلوع الفجر فهنا أدرك الحج. إذن لو وقف الآن بالفجر قد لا يدرك المزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أدرك الحج. إذن يدل هذا على أن الحج، أن المبيت بالمزدلفة. جمع الظهر بين مسألتين، لأن الحديث مشتركة، أو أجعل كل مسألة لوحدها. إذن الحديث دل على أمرين: دل على أن الوقوف بعرفة ركن، وأن المبيت بالمزدلفة ليس بركن، ولا يمنع أن يعيد مرة ثانية على تفصيل آخر، لا بأس. الأمر الثاني قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عروة بن مضرس، وقد مر بنا أكثر من مرة، حينما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أتيتك من جبل طي وقد أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، وما تركت جبلا إلا وقفت عليه. وقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلى معه صلاة، بعد قال له هذا بعد صلاة الفجر يوم العيد في المزدلفة، فقال له صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه وقد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه. قال: من شهد صلاتنا هذه ووقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار تم حجه. إذن هنا قول مفهومه: وقد وقف من شهد صلاتنا هذه، مفهومه إذا لم يشهد الصلاة لا يتم الحج. قد يقول ذلك أنه ركن، نقول لا، هذا المفهوم حديث الحج عرفة، الحج عرفة يدل على أي شيء؟ أن الركن الذي المؤقت الذي يفوت هو الوقوف بعرفة. والقاعدة عندنا إذا كان عندنا منطوق ومفهوم يقدم المنطوق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، ما قال الحج عرفة المزدلفة. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن مضرس فقد تم حجه، المقصود تم حجه أي لا يوجد ركن مؤقت يفوت إلا الوقوف بعرفة، لا يوجد ركن مؤقت يفوت إلا الوقوف بعرفة. إذن الوقوف بعرفة ركن، والمبيت بالمزدلفة واجب. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرحمن بن يعمر قال: فمن أتى ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد تم حجه. يعني وقف أي وقت إلى طلوع الفجر، شخص طلع عليه الفجر وهو بعرفة هو هنا تم حج وأدرك الحج وقد لا يدرك الوقوف أو المبيت بمزدلفة، يكون فاته ولا يقف حتى بعد صلاة الصبح. نعم اللي هو لا، الآن قال لنا من أتى ليلة جمع، حينما سألوا قال الحج عرفة، من أتى ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد تم حجه، فقد تم حجه. إذن لو أتى قبل طلوع الفجر بلحظات وأصبح الآن في عرفة ما حكم الحج؟ صحيح. وهل قد يدرك المزدلفة وقد لا يدرك المزدلفة؟ إذن هذا التفريق بين كون عرفة ركن وبين المزدلفة بكون المبيت بمزدلفة واجب. من فاته المبيت بالمزدلفة كما يحصل بسبب ازدحام السيارات يسقط عنه المبيت ولا دم عليه، على قاعدة لا واجب مع العجز، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا اتق الله ما استطع. إذن في بعض الأحيان قد لا تدخل السيارات المزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، نقول هنا حجهم صحيح، فلا واجب من الواجبات الحج لم يتمكنوا منه فسقط عنهم كسائر الواجبات. انتهينا يا أبا محمد من الحكمين ولا فيه إشكال؟ طيب سم، ها سم،
استثناء
أي استثناء؟
فترة المبيت في المزدلفة يعني بعد محاولته يعني
إيه نعم
ميت
يعني إيه نعم. الكلام على شخص أقول ما استطاع أن يصل المزدلفة، أنا ذكرت المثال ازدحام السيارات، لكن لو أن شخصا ترك المبيت متعمدا هذا على رأي العلم عليه دم، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه لأثر ابن عباس. نعم
لا يتوقف عليه
كيف أتى
وقف بعرفة حينما طلع عليه
الفجر؟ نعم
المزدلفة إلا بعد طلوع الشمس.
هنا أقول على رأي الفقهاء إذا كان أقول مفرطا أو غير مفرط فعليه دم لأثر ابن عباس، من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فعليه دم. قال قال حتى طلع الفجر، وصلنا إلى هذا أول الوقت، ما مر بنا الكلام على أول الوقت وآخر الوقت بالنسبة للمزدلفة. نعم الكلام على أول الوقت وآخر الوقت في المبيت بالمزدلفة. أما بالنسبة للسنة فأول الوقت بعد الانصراف من عرفة، أي يقف بها بعد غروب الشمس، وآخره إلى الاصفرار أي قبل طلوع الشمس. إذن هذه هي السنة في حال القوة. الحالة الثانية في حال الحاجة، أول الوقت مر بنا، آخر الوقت في حال الحاجة، كان يكون مثلا مريض أو كبير سن، آخر الوقت إلى مغيب القمر، إلى مغيب القمر، والقمر يغيب في مكة ليلة عيد الأضحى يعني قبل طلوع الفجر بثلاث ساعات إلا ربع تقريبا. إذن القمر يغيب في مكة ليلة عيد النهر قبل طلوع الفجر بثلاث ساعات إلا ربع تقريبا. إذن سام يعني كل سنة تقريبا، يعني هو يختلف وقت المغيب، لكن دائما بين مغيب القمر وطلوع الفجر قرابة 3 ساعات إلا ربع، قد تزيد شيء يسير وقد تنقص شيء يسير. إلى الاصفرار، وسيأتي إن شاء الله أيضا الإشارة إلى ذلك في حديث عمر رضي الله تعالى عنه. أما دليل أقول تقديم الضعفاء أو المحتاج، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن سودة رضي الله تعالى عنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لها قبل حطمة الناس، قالت وكانت امرأة ثابتة يعني ثقيلة فأذن لها. إذن أذن النبي صلى الله عليه وسلم لسودة رضي الله تعالى عنها لأنها امرأة كبيرة بدينة رضي الله تعالى عنها، فخشيت على نفسها من المشقة بسبب الزحام. إذن هذا بالنسبة للعراء الكبيرة. أيضا ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقدم أهله قبل حطمة الناس، وقال أذن لهم أو أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للضعفاء أو كلمة النحو. والتقديم متى يحمل على فعل أسماء رضي الله تعالى عنها، يعني تحديد أقول الوقت بغروب المغيب القمر يحمل أو النصوص الواردة تحمل تقديم هؤلاء على مغيب القمر لحد أسماء رضي الله تعالى عنها. أسماء بنت الصديق كانت تقول لمولاها هل غاب القمر ليلة المزدلفة؟ يقول لا، فتصلي رضي الله تعالى عنها. فلما قال لها غاب القمر انطلقت رضي الله تعالى عنها معه، فأتت الجمرة فرمت أي قبل طلوع الفجر، فقال لها مولاها يا هنتا ما أرانا إلا قد غلسنا، يعني رمينا قبل طلوع الفجر. قالت أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للضعن، أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للضعن، وأصل الضعينة هي المرأة التي تكون على البعير ثم أطلق على النساء، تكون يعني على البعير في محمل ونحوه تكون مستورة. لا مو محل الرمي، حال الانصراف. الآن الرمي سنأتي إن شاء الله. إذن الآن متى ينصرف الضعفاء؟ بعد مغيب القمر. دليله حديث اسماء، وأيضا ابن عمر رضي الله تعالى عنه في إذنه لأهله الذي ذكرته قبل قليل كان رضي الله تعالى عنه، لا ابن عمر رضي الله تعالى عنه حديث يرخف خادم سيأتي إن شاء الله لنا من حديث البلوغ. ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يرسل أهله فيقفون في آخر الليل عند المشعر الحرام، ثم ينصرفون إلى منى، منهم من يأتي منى قبل طلوع الفجر ومنهم من يأتي بعد طلوع الفجر. إذن أيضا ابن عمر رضي الله تعالى حين يرسل أهله كان بعضهم يأتي قبل طلوع الفجر ويأتي بعضهم قبل الطلوع وبعضهم يأتي بعد طلوع الفجر. سم لا يأتون منى، يصلون إلى منى، بعضهم يصل قبل طلوع الفجر وبعضهم يصل بعد طلوع الفجر. إذن هذا الوقت بالنسبة للضعفاء. وهذا الزمان كما تعلمون المشقة التي موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم للضعفاء هي الآن أو يوجد أشد منها بالنسبة للأقوياء. فالظاهر والله أعلم أن الرخصة الآن تكون عامة للجميع، يعني يقال للجميع لهم أن ينصرفوا بعد مغيب القمر. لأنكم تلاحظون الآن بعض الناس من أول الليل ينصرف، ومع ذلك هناك من المشقة والزحام ما قد يصل بعض منهم متأخرا، فكيف لو منع الناس وقيل لهم لا تذهبوا؟ فليظهر الله أعلم أن الآن المشقة عامة، والمشقة التي في عهدنا الآن هي أشد من المشقة التي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حق الضعفاء، فيرخص والله أعلم للجميع، فيقال للجميع لكم أن تنصرفوا. وعلى هذا الفتوى من علمائنا كالشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى والشيخ محمد. قال نرجع إلى حديث جابر رضي الله تعالى عنه. حم
مثلا قلت
لو يجي
واحد
من المنزل
الوقوف المبيث
لا ما يلزم أن ينام، لكن لا بد أن يبقى كل الليل، فالواجب عليه إلى مغيب القمر، هذا الواجب عليه، لقول أقول أسماء رضي الله تعالى عنه أذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعن، وأيضا كون سودة رضي الله عنها تستأذن، فهذا يشعر على أن الوقوف على سبيل الوجوب. لكن لو أدرك أي جزء من المزدلفة، أقول من ليل أو نهار بعذر، هنا أجزأه لقوله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه، فإذا أدرك جزءا من أجزأه ذلك إذا كان بعذر.
الواجب إلى طلوع الفجر.
إيه نعم. ابن حزم رحمه الله يرى أن الصلاة في مزدلفة الفجر على سبيل الوجوب، لقوله تبارك فاذكر الله عند المشعر الحرام، يقول المقصود بذكر الله عز وجل هنا الصلاة الفجر، فعلى هذا يرى أن الجميع يجب عليه أن يصلي الفجر. نرجع مرة ثانية إلى حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال حتى ما مرت بنا أمس كلام صلاة المغرب والعشاء، مر بنا أمس هنا قال حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبر وهلله وحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما. قال حتى طلع الفجر، إذا بات النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة حتى طلع الفجر، وصلى الفجر بالمزدلفة. قال حين تبين له الصبح، فيه أن السنة المبادرة بصلاة الفجر يوم العيد حينما يكون في المزدلفة، المبادرة في صلاة الفجر يوم العيد لمن كان في المزدلفة ليتسع والله أعلم وقت الذكر، حتى تبين الصبح بأذان وإقامة، وفيه مشروعية الأذان والإقامة لجماعة المسافرين. ثم ركب القصواء وكما مر بنا فيه التنقل للحاج راكبا، حتى أتى المشعر الحرام. المشعر الحرام المقصود به هنا حتى أتى المشعر الحرام هو جبل قزح، وهو جبل من جهة منى، وهو المبني عليه الآن المسجد الذي بالمزدلفة هو على جبل قزح، وهو المشعر الحرام. المسجد المزدلفة هو مكان المشعر المبني الآن، هو مكان المشعر. إذن فإذا أفضتم من عرفة فاذكر الله عند المشعر الحرام، أي عند جبل قزح، وإن تيسر فحسن، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في مسلم قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، وجمع أي المزدلفة، وسميت جمعا لأن الحجاج يجتمعون فيها بخلاف عرفة، لأن قريش في الجاهلية ما كانوا يقفون بعرفة كما مر بنا. قال حتى أتى المشعر الحرام. المشعر هنا سمي مشعر لأنه مكان العبادة، والحرام لأنه داخل الحرم، بخلاف عرفة فليست مشعرا حرام، هي مشعر لكنها ليست حراما. قال فاستقبل القبلة وهو راكب. وفيه أيضا كما مر بنا في عرفة استحباب الدعاء راكبا، رحمك الله، فإن تيسر أن يكون على سيارة مستقبلا القبلة فحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا بعد صلاة الصبح، ومن تقدم يدعو قبل انصرافه من المزدلفة، كما كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يأمر أهله، أي ضعفة أهله، يأتون المشعر الحرام فيدعون ثم ينصرفون إلى منى كما أسلفت قبل قليل. قال حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره، أي فدع الله عز وجل وكبر التكبير الله أكبر، وهلله لا إله إلا الله ووحده. وهنا موطن ذكر ودعاء، وهو الذي أشار إليه ربنا تبارك وتعالى، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. تلاحظون أن الذكر هنا ما أمر به إلا في هذا الموطن. وعلى كل حال مر بنا بعض أماكن الدعاء، وسيمر بنا أيضا بعضها. أماكن الدعاء في الحج ست مواطن: على الصفا وعلى المروة وتقدم، وفي عرفة، وفي المزدلفة، وأيضا هذا تقدم، هذه أربعة. وعند الجمرة الأولى والوسطى، وسيأتي إن شاء الله. إذن مواطن الدعاء في الحج ستة مواطن، مر منها أربعة، وسيأتي إن شاء الله الدعاء عند الجمرة الأولى أو الصغرى والوسطى. وحد فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، حتى أسفر جدا. وهنا أيضا خالف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكفار، فدفع قبل طلوع الشمس، وكانوا لا يدفعون إلا بعده، لعل يشير إلى مواطن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم للكفار، حينما يمر بنا إن شاء الله حديث عمر رضي الله تعالى عنه. فدفع قبل أن تطلع الشمس، وفيه أن السنة الدفع قبل طلوع الشمس. وأردف الفضل بن عباس، إذا مر بنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دفعه من عرفة إلى المزدلفة أردف أسامة رضي الله تعالى عنه، وفي دفعه من المزدلفة إلى منى أردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما. قال لهذا مظنة افتتان النساء به حينما ذكر أوصافه رضي الله تعالى عنه. فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضوعا، كما أسلفت قبل قليل، أصل الضعينة هي المرأة تكون في الهودج، هذا أصل الضعينة، لكن أطلق على النساء مطلقا سواء كنا في هودج أو في غير هودج، كما في هذا الحديث. مرت به ضوعا يجرينا، فطفق الفضل ينظر إليهن. وفيه أن الشيطان له مداخل على صالح هذه الأمة، فلا ينزه الواحد منا نفسه. فالشيطان زين للفضل رضي الله تعالى عنه. وفيه أيضا أن الشيطان أيضا يدخل على ابن آدم حتى في مواطن العبادة، فتجد بعض العلم كرهوا أن ينفرد الإمام بإمامة النساء، كرهوا ذلك وإن كان في صلاة، قالوا هذا مظنة الافتتان. سم قلت يا أبا الوليد أصل الضعينة هي المرأة في الهودج، هذا أصلها، ثم أطلقت على النساء مطلقا سواء كنا في هودج أو ليس بهودج. هنا ليس في هودج، قال يترين. وفيه أيضا أن الشيطان يتسلط على الآدم حتى في مواطن العبادات، يتسلط على الآدم حتى في مواطن العبادات. وفيه أيضا أثر الشهوة عند الرجل عموما وعند الشاب خصوصا. قال: فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل. وفيه إنكار المنكر باليد قبل القول، إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه بالقول، أنكر عليه بالفعل، فوضع يده ثم حولها، حول وجهه. فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر. إذن أيضا في شدة الافتتان بالنساء. وفيه أيضا كون الشخص يقع منه منكر أمام شخص من أهل العلم أو الفضل، هذا لا يدل على استخفافه به وأنه لا يهتم به ولا، فالفضل رضي الله تعالى من حصل منه ما حصل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما حشاه أن يستخف بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يهتم به. ينظر ثم حول النبي صلى الله عليه وسلم أدار الفضل بيده حتى قال له عمه العباس: كدت أن تكسر عنقه. إذن لما ممتت الفضل أدار النبي صلى الله عليه وسلم وجه العباس رضي الله تعالى، الفضل ابن العباس رضي الله تعالى عنه. قال: حتى أتى بطن محسر. قبل ذلك أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمار العقبة. الفضل رضي الله تعالى عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم غداة جمع، غداة أي صلاة الصبح في المزدلفة، القط لي. فلقدت له حصيات فضعهن في يده فقال: بمثل هذه فرموا وإياكم الغلو. إذن الفضل قال للنبي صلى الله عليه وسلم غداة جمع، ومتى كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ في فجر المزدلفة. في أي مكان كان؟ في المزدلفة. إذن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم جمار أو سبع أو حصيات جمرة العقبة من المزدلفة، والظاهر أنه أخذ سبع فقط لأنه جعلهن في يده وقال: بمثل هذه فرموا. فلو أخذ أقول الجمار العقبة والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ما أخذته كفه صلى الله عليه وسلم الله أعلم. إذن فيه استحباب أخذ سبع حصيات قبل الانصراف من المزدلفة، قبل الانصراف منها. أما بقية الجمار فسيمر بنا أنها تأخذ من أي مكان. وعلى كل حال الأمر أكلم على السنية، وإلا أجمع أهل العلم على جواز أخذ الجمار من أي مكان. إذن يجوز أن يأخذ الحصى من أي مكان، لكن الآن الخلاف في مسألة السنية فقط والاستحباب وليس الإجزاء والجواز. قال: حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا. أيضا حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بطن محسر عاد الأمر عليهم وعرض لهم الحصى وقال: بمثل هذه فرموا وإياكم الغلو. وقوله مثل حصى الخذف قول الفضل، هذا يدل على أن مقدار الحصاة التي يرمى بها تكون ماذا به؟ كحصى الخذف. معروف حصى الخذف هي الحصاة التي توضع بين سببتي اليدين ثم يرمى بها، فتكون حصاة صغيرة كبعر الغنم أو نحو من ذلك. إذن هذا هو مقدار الحصى التي ترمى بها الجمار. قال حتى أتى بطن محسر، أي وادي محسر، فحرك قليلا. ومحسر هل هو من ميناء أو ليس من ميناء؟ ما هي الخلاف بين أهل العلم؟ وقال فحرك قليلا أي أسرع، واختلف أهل العلم في سبب إسرائه في الوادي. بعضهم قال أسرع صلى الله عليه وسلم حرك قليلا لأن الوادي رمل، فلا بد أن يزيد في سرعة ناقته حتى يكون مشيه معتدلا، كما أنه مر بنا إذا أتى جبل أرخى القصواء لأجل أن تصعد فيكون المشي معتدل، إذن قيل بذلك. وقيل لأن المكان مكان تعذيب، سواء قيل أصحاب الفيل أو عذب غيرهم، وبعض العلم أقول يستبعد ذلك، أي أن هذا المكان مكان تعذيب من الجهة التاريخية. وقيل لأن هذا المكان كان الكفار يقفون فيه ويتمادحون ويعظمون من مضى من أسلافهم فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقف بل أسرع. وعلى كل حال تبقى هذه مسائل اجتهادية، وإن كان القول بأنه حرك قليلا لأجل الدابة حتى يكون المشي منتظما أي متساويا قد يكون هو أوجه، والله أعلم. قال فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، يعني في طرق في وقتهم معروفة، الطريق الوسطى اللي تذهب مباشرة إلى الوسطى. لماذا؟ لأن الجمرة كانت يؤتى إليها من عند الطرق، وخصوصا العقبة تارة تأتي من أعلى الجبل وتارة يؤتى إليها من الوادي. قال ثم سلك الطريق الوسطى تخرج على الجمرة الكبرى، الجمرة الكبرى أي جمرة العقبة، إذا سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى فأتاها من الوادي. إذا جمرة العقبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها البعض من الطريق الوسطى من جهة الوادي من الأسفل، والبعض يأتيها من طريق آخر يأتيها من فوق الجبل، فيكون يرمي وهو في أعلى الجبل، ويكون هذا فيه دليل على جواز الرمي من مكان مرتفع كما هو الآن موجود في من يرمي مثلا في الأدوار التي بنيت. قال وأيضا من انصرافه صلى الله عليه وسلم من المزدلفة إلى وصوله إلى ميناء لا زال يلبي، كما في حديث ابن عباس أن الفضل أن أسامة رضي الله تعالى عنه والفضل أخبراه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة. قال حتى أتى الجمرة أتاها صلى الله عليه وسلم ضحى، ضحى أي بعد طلوع الشمس. حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة في وقته صلى الله عليه وسلم، ولكن كما تعلمون ليس هناك أشجار، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر. قال جزاك الله خير. حتى أتى الجمرة، حتى أتى الجمرة جمرة العقبة، إذن يوم العيد لا ترمى إلا جمرة العقبة، في يوم العيد الرمي خاص بجمرة العقبة بخلاف الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فترمى الجمار كلها. حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات، قوله يكبر مع كل حصات نأخذ منه فائدة، وهو أن الرمي متفرقا، لأن لو قال رماها بسبع حصيات يحتمل أنه رماها متفرقة ويحتمل أنه رماها مجموعة، لكن لما قال يكبر مع كل حصات علمنا أنه رماها سبع مرات في كل مرة يرميها بحصات. وفيه استحباب التكبير حال الرمي، وقد مر بنا أنه أيضا قوله فما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة يحتمل أنه كان يجمع بين التكبير وبين التلبية حال الرمي، وإن كان أكثر أهل العلم يرون أن التلبية تنقطع بالشروع في رمي جمرة العقبة. بسبع حصيات يكبر مع كل حصات، وهذا على سبيل الندب اللي هو الذكر، الذكر على سبيل الندب، يكبر مع كل حصات منها مثل حصى الخذف. أشرت إلى مقدار حصى الخذف ومعنى الخذف، وهنا أيضا نأخذ فائدة. ذكر الشيء لا يدل على جوازه، ذكر الشيء لا يدل على جوازه. النبي صلى الله عليه وسلم أو هنا جابر رضي الله تعالى عنه وأيضا الفضل أخبروا أن الحصاء الذي كان يرمي بها النبي صلى الله عليه وسلم مثل حصى الخذف، وهذا لا يدل على جواز الخذف، بل في حديث ابن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنه يكسر السن ويفقع العين ولا ينكئ العدو. فكون يذكر هنا أن مثل حصى الخذف لا يدل هذا على جواز الخذف، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا تسيرن الضعينة من حضرموت إلى صنعاء، هذا لا يدل على جواز سفر المرأة من غير محرم، إنما هو لبيان أمر وقع أو أمر سيقع. قال رمى من بطن الوادي، رمى من بطن الوادي، إذن كانت جمرة العقبة ملتصقة بالجبل، ملتصقة بالجبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم رماها من الوادي، وبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يرمونها من الأعلى من الجبل. أما الآن فالوضع كما تروا. أما صفة رمي الجمرة، الجمرة الكبرى، فابن مسعود رضي الله تعالى عنه جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه واستقبل الجمرة أي جمرة العقبة، ثم رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات، ثم قال هذا موطن الذي أنزلت عليه سورة البقرة. يعني هكذا رمى النبي صلى الله عليه وسلم. سم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حينما رمى جمرة العقبة جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه واستقبل الجمرة، جمرة العقبة، وقال هكذا رأيت رسول الله، أو هكذا رأيت الذي أنزلت عليه سورة أنزلت عليه سورة البقرة يرمي، أو كلمة النحو. إذن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل جمرة العقبة، وهذا في زمنه صلى الله عليه وسلم، إذا استقبله لا يمكن إلا أن يجعل منى عن يساره عن يمينه ومكة عن يساره، لكن الآن لا، قد يختلف الوضع، لو أتاه من جهة الشمال سوف يستقبلها، لكن سيكون الأمر بخلاف ذلك، لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا استقبلها من هذه الناحية. ونأخذ منه فائدة أن جمرة العقبة ليست من منى، ليست من منى، لأن قال جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، فلو كانت جمرة العقبة داخل منى لما كانت، لما قال وجعل منى عن يمينه. إذن أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة بسبع حصيات، إذن هذا أول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم انصرف إلى المنحر، ثم انصرف إلى المنحر أي المكان الذي نحر فيه صلى الله عليه وسلم، وإلا ليس في عهده صلى الله عليه وسلم أماكن تنحر فيها، لكن معروف أنه صلى الله عليه وسلم من هديه عدم الإيذاء وعدم التعرض لأماكن التي يحتاجها الناس، فذهب إلى مكان نحر فيه هديه، تكون الهدي أسر موجودا في هذا المكان. قال فنحر 63 بيده. النحر الهدي ليس له علاقة في التحلل، نحر الهدي ليس له علاقة في التحلل، لماذا؟ لأن بعض الحجاج ليس عليهم هدي، مثلا المفرد لا يجب عليه الهدي، المتمتع والقارن إذا كان لا يجد مالا لا يجب عليه الهدي إنما يصوم. إذن نحر الهدي ليس له علاقة في التعدد في التحلل من الحج. فنحر 63 بيده، النحر هنا للإبل والذبح للبقر والغنم. وصفة نحر الإبل أن يجعلها معقول قائمة، معقولة اليسرى، معقولة اليد اليسرى، ثم ينحرها من اللبة أي من الوهدة أي من أسفل العنق. تعلمون أن رقبة الناقة طويلة، إذا من الأسفل من أسفلها من الوهدة التي في الوهدة هنا ينحرها أي يطعنها برمح أو بغيره. إذا كانت الآن قائمة ومعقولة اليسرى، هو الآن سيأتيها من جهة اليمين، لأن الشخص يمسك السكين أو يمسك مثلا الحربة من جهة بيده اليمنى، إذا سوف يطعنها من جهة اليمين، سيأتيها من جهة اليمين. إذا كانت معقولة اليسرى سوف تسقط من جهة اليسار، اليسار. فلو كانت اليمنى معقولة سوف تسقط على من ينحر. إذن هذه مناسبة والله أعلم كون تعقل اليد اليسرى. لكن لو أن الشخص يستخدم يده اليسرى اليبهر الله أعلم أنها تعقل اليمنى. لو أن الشخص حال الذبح كان يستخدم يده اليسرى كبعض الناس، هنا تعقل والله أعلم الرجل اليد اليمنى، لأنه سيأتيها من جهة اليسار فتسقط جهة اليمين. قال فنحر 63 بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 لعلها على عدد سنينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أعطى عليا فنحر ما غبر أي ما بقي، وفيه التوكيل بذبح الهدي والأضحية. السنة أن يتولى الشخص ذبح أضحيته وذبح هديه، لكن إذا كان لا يستطيع أو كان الهدي كثير كما في هذا الحديث ينيب غيره. قال وأشركه في هديه، أشرك النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله تعالى عنه في الهدي، فلذلك لم يتحلل علي رضي الله تعالى عنه إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم. سم لا سأتي الكلام على لا ليس من باب التبرع، من باب الإشراك. التبرع غير الإشراك، كون الشخص مثلا يشرك شخصا في ما هم مثلا في ضحيته أو يتبرع لشخص بضحيته مثلا بضحية. وعلى كل حال علي الواجب عليه هد سبع ناقة، الواجب في القران هو سبع ناقة. قال فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر ف طبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. فأكل أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلي، إذن أكل أي. وفيه استحباب الأكل من الهدي وكذلك الأضحية وجمهور أهل العلم على أن الأكل على سبيل الاستحباب، وبعضهم ينقل الإجماع على أن الأكل مستحب وليس بواجب. والصواب أن المسألة ليس فيها إجماع، نعم هو الصحيح وهو قول الجمهور، لكن لبعض العلم أولا بوجوب الأكل لعموم الأمر بالأكل فكلوا منها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تلاحظون أكل من الجميع، أكل من جميع البدن، قطع من كل بدنة بضعة صغيرة وأكل هو وعلي رضي الله تعالى عنه. فيؤتى هنا للقدر الذي يؤكل من الهدي، القدر الذي يؤكل من الهدي. لا شك النبي صلى الله عليه وسلم لن يأكل كل هذا الهدي الكثير، لكن لو أن شخص ذبح هديا أو ذبح أضحية أو أيضا ذبح عقيقة، ما هو القدر الذي يوكل؟ روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في هديه صلى الله عليه وسلم بل في أضحيته إذا ذكره الأصبهاني نقله عنه ابن قدامة في المغني وهو ليس مطبوع الكتاب أنه أكل ثلثا وتصدق بثلث وأعطى السائلين ثلث. تلاحظون هنا كان الآن الصدقة والله أعلم تصدق بالثلثين لأنه أكل ثلثا وتصدق بثلث وأعطى السائلين، والذي يسأل أيضا هو محتاج حقير. ذكر ابن قدامة رحمه الله أنه أخرجه بإسناد وحسن لكن الكتاب ليس مطبوعا فلم أقف عليه مسندا، لكن ذكر ابن حزم عن عبد الرزاق بإسناده وليس في المطبوع عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح الذي ذكر ابن حزم قال عن عبد الرزاق وذكر السند والسند الصحيح لكن ليس في المصنف الذي بين أيدينا أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أرسل هديا إلى مكة فقال لمن معه الهدي كل ثلثا وتصدق بثلث وأعطي آل عتبة ثلثا، آل عتبة يعني آل أخي عتبة، فعلى هذا يكون الأكل ثلث والهدية ثلث والصدقة ثلث. إذن هذا هو مستند التثليث في الهدي وكذلك الأضحية والعقيقة. نعم رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء الثلاثة لكنه بإسناد ضعيف جدا لا يصح. إذن الآن اللي وقفنا عليه مسندا للنبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، اللي وقفنا عليه عن ابن مسعود صحيح التثليث. عليكم السلام. ابن قدامة رحمه الله تعالى نقل الأكل الثلث والتصدق بالثلث وإعطاء السائلين ثلث، وذكر أنه أن من أخرج الحديث الأصبهاني أنه حسن إسناده. إذن هذا هو القدر الذي يؤكل منه ويتصدق به ويهدى، وفيه فائدة يتبين لنا خطأ البعض التي تجده يجعل أضحيته في الخارج. الأضحية ليست فقط المقصد منها السلام الأكل، لا، هي تعبد الله عز وجل بالذبح، تعبد الله عز وجل بالأكل وبالإهداء وبالصدقة. قد يقول قائل المسلمون محتاجون، نعم المسلمون محتاجون لكن لهم مصارف أخرى غير الأضحية، الصدقة الواجب والصدقة التطوع. فليس من السنة أن الشخص يدفع أضحيته وخصوصا إذا كان يبحث عن الرخص في بلد آخر ويجلس هو من غير أضحية. نعم لو أن شخصا يقول ما عندي مال الذي أستطيع أن أضحي في بلدي، قد يقال لا بأس أنك تدفع المال في بلد آخر يكون تكون أضحية فيه رخيصة. أما كون الشخص يدفع دائما وأبدا فشك أن هذا خلاف السنة على قول المنقول عن ابن مسعود نعم رضي الله تعالى عنه. أهل العلم يقول لو أكلها كلها ضمن أوقية، هذه عبارة الحنابلة، والأوقية يسيرة جدا يعني يضمن له 5 تارية 6 تارية. تعرفون وزن الأوقية؟ القضية يسيرة، فهم يقولون لا بد أن يتصدق منها ولو بشيء يسير. هذا كلامه. نعم. لكن الآية الثانية التثليث أيضا ليس هو كله بمعنى واحد، يعني الآية هذه أيضا تدل على الحديث الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى أنه أعطى السائل وتصدق. سم اللي هو نعم موجود في المنهج اللي وجدته، يعني درسته ولم أجد الشيء بالشيء يذكر. تكون تكلمنا في مسألة الاغتسال يوم عرفة، وقفت على أثر عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن مسعود، عن ابن مسعود أنه كان يغتسل هو رضي الله تعالى عنه اليوم عرفة. أيضا هذا أيضا يضاف. لا، في مصنف عبد الرزاق ليس موجودا هذا الأثر، لكن ذكر ابن حزم في المحلى بإسناد قال روينا بإسنادنا عن عبد الرزاق، ثم ذكر السند، والسند إذ من عبد الرزاق سنده صحيح. ومعلوم أن الآن الموجود عندنا أقول فيها نقص، المطبوع الآن سواء مصنف أبي شيبة أو مصنف عبد الرزاق لا تخلو من نقص، لعله أقول هو أقول أخذه من نسخة أخرى، يعني غير النسخة التي الآن بين أيدينا. هم ما أقول نسخة واحدة التي حققت هي نسخة الأعظم. ابن أبي شيبة هو الذي طبع مرارا وحقق عدة محققين، لكن عبد المصنف عبد الرزاق ما صدرت إلا هذه الطبعة في معالم. لعلنا ننهي درسنا. قال والهدي، واللي كنا الباقي على عجل إن شاء الله، الهدي الذي يوكل منه هو الهدي التمتع والقران، وأيضا هدي السنة، هذا الذي يوكل منه. أما إذا كان الهدي وهدي سنة لكنه مات قبل بلوغ محله، أيضا هذا لا يوكل، لا يأكل منه صاحبه، أهدى مات في الطريق قبل وصول الحرم لا يأكل منه. إذا كان الهدي واجبا بسبب فعل محظور، كان يكون قتل صيد أو حلق رأسه، هنا أيضا لا يأكل منه. إذا كان عن جناية أو عن ترك واجب، على القول بأن ترك الواجب يوجب دم أيضا لا يأكل منه. والنبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في أي مكان؟ في ميناء، وقال صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا وميناء كلها منحر، في حديث آخر في مسلم، في حديث آخر في السنن، وكل فجاج مكة طريق ومنحر. إذن النحر الصواب أنه لا يجزي إلا في الحرم، الهدي لا يجزي إلا في الحرم، أو النحر لا يجزي إلا في الحرم، يستثنى من ذلك الهدي إذا عطب قبل وصول محله، يستثنى من ذلك أيضا هدي المحصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح نحر هديه في الحديبية، والحديبية ليست من الحرم. أيضا فدية الأذى وما قيس عليها، لأنهم كعب بن عجر رضي الله تعالى عنه كان في الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأصل هو أن الهدي يجب أن يذبح في حدود الحرم، إلا الهدي هدي التطوع إذا مات قبل أن يصل المحلة يذبح في مكانه، لحديث ابن عباس أن أبا قبيصة أن ذؤيبا أخبره كان يرسل النبي صلى الله عليه وسلم معه هدية. إذن أيضا هدي المحصر يذبح في مكانه، فدية الأذى إذا ذبح فيذبح في وجود الأذى سواء كان في الحرم أو خارج الحرم. قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض. إذن الآن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ ما أشار هنا إلى مسألة أو في هذه الرواية الحال. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ رمى ثم نحر ثم حلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا يوم العيد. ومر بنا في حديث عائشة أن التحلل يحصل بأي شيء؟ بالرمي والحلق. بالرمي والحلق. وتقدم كلام على هذه المسألة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. أعني حديث كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم ولحلي قبل أن يطوف بالبيت. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت. أي طاف طواف الإفاضة. وحكم طواف الإفاضة واجب بإجماع أهل العلم. واجب بإجماع أهل العلم. لقول ربنا تبارك وتعالى وليطوفوا. وهذا أمر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة صفية حينما حاضت قال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي؟ قالت عائشة إنها طافت يوم العيد. قال إذن فلتنفر. إذا مفهوم أنه لو لم تطف طواف الإفاضة ما الحكم؟ أنهم سيبقون لأجل هذا الطواف الواجب. ركن الطواف ركن. طواف الإفاضة ركن. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها إن طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. إذن فأفاض إلى البيت فطاف طواف الإفاضة. وهذا ضحى بعد أن فرغ من رميه. وهذا والله أعلم كان قريبا من صلاة الظهر لأنه أتى ثم طاف صلى الله عليه وسلم ثم رمى صلى الله عليه وسلم ثم حلق ثم نحر ثم طبخ له وأكل ثم نزل إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة. إذن هذا والله أعلم قريبا من صلاة الظهر. فصلى بمكة الظهر. جابر يقول فصلى بمكة الظهر. وابن عمر أيضا في صحيح مسلم يقول فصلى بميناء الظهر. والحديثان متعارضان. لعل الأقرب والله أعلم أنه أن جابر هو الذي حفظ. لماذا؟ لأن جابر رضي الله تعالى عنه هو الذي حفظ سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا أشرت أنا قبل قليل إلى الأعمال التي قام بها صلى الله عليه وسلم يوم العيد. إذن كثيرة. يستبعد والله أعلم أن كل هذه الأعمال ثم رجع مرة ثانية إلى منى. فقد يكون الله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر في مكة والله أعلم. فأتى بني عبد المطلب أيضا فصلى بمكة فأفاض. وكما مر بنا أنه بعد كل طواف صلاة ركعتين. إذن فطاف صلى الله عليه وسلم فأفاض ثم صلى ركعتين. قال فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزلوا بني عبد المطلب. أي بني عبد المطلب العباس وآله رضي الله تعالى عنهم يسقون الحجاج من بئر زمزم فلهم السقاية. فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخشى أنتم السقاية خاصة بكم. فلو الآن نزعت دلو وسقيت الناس كل سوف يشارككم في هذه الخصوصية. وفيه ترك العمل الفاضل إذا خشي من حصول مفسده. وفيه أيضا الأصل هو اقتداء الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تقتدي الأمة به. وفيه فضيلة سقيا الماء للحجاج وكذلك الطعام. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرب من ماء زمزم إلا يوم العيد بعد طواف الإفاضة. أما ما رواه الإمام أحمد ورواة ثقات أنه شرب بعد طواف القدوم هذا لا يصح. فالحديث وإن كان رواة ثقات فهو شاذ. إذن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم بعد طواف الإفاضة وليس بعد طواف القدوم. هنا ما ذكر السعي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سعى قبل ذلك سعى مع طواف القدوم أول ما قدم في اليوم الرابع كما مر بنا. وناتي إلى حكم السعي الذي يترجح لي والله أعلم أن السعي ركن. ورد الأمر به في حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه حينما قدم من اليمن، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة. إذن أمر به النبي. وقد قال أيضا لعائشة: إن طواف إفتي بالبيت وبين الصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. إذن هذا يدل أيضا على ركنيته. و عائشة رضي الله تعالى عنها حينما أورد عليها ابن الزبير رضي الله تعالى عنه فلا جناح عليه الطوف بهما، قالت: لعمري ما أتم الله حج ولا عمرة من لم يطوف بهما. قالت: ما أتم، والله أعلم هنا المقصود النفي، هنا الله أعلم نفي أصل التمام عليكم السلام، ليس الكمال، بمعنى أنه ليس له حج وليس له عمرة إذا لم يطوف بين الصفا والمروة. فهذه الأشياء كلها والله أعلم تدل على أن طواف أن السعي هو ركن من أركان الحج كالطواف. إذن أركان الحج التي مرت بنا: الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي. إذن هذه أربعة أركان في الحج. ويأتي إن شاء الله الكلام على واجبات الحج. الكلام على ماء بئر زمزم وبركته قد يعني الوقت لا يسعفنا فيه، إذن الكلام عليه. إذن انتهى الكلام على حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن كان أيضا الحديث لم يستوفي، أو هذه الرواية التي بين أيدينا لم تستوفي كل مناسك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث هو أجمع ما روي من الأحاديث في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم.